فهذا ثلاثة منها. الحالة الثالثة أن لا يكون معتقدا لذلك في قلبه، ولكن قال أول الباب المسح فقط، الباب المسح والضحك، هذا كافر أيضا في نص الآية الكريمة. الحالة الرابعة حالة في المصحف، حالة في المصحف، أربع حالات. نعم.
ولا من الله ولا من الله ولا من عذاب عظيم، ذلك لأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، فلم يعذر الله من هؤلاء إلا لمثلها مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان، مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان. وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه، سواء فعله خوفا أو مدارا أو مسحة بوطن أو أهله أو عشيرته أو ناله، أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره.
أردت أما ما عدا ذلك
فالآية تدل على هذا من جهتين، الأولى قوله إلا من أكره، فلم يستدل الله تعالى إلا المكره.
ومن عذاب من الصور الثلاث
إنه
ليس بمعنى.
ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا عن الكلام أو الفعل أو أما عقيدة القلب فلا يكره عليها أحد.
هذه
الآية العظيمة،
الإكراه ما لا يكون عليه إلا ما يكون على الأمور الظاهرة، على السلام او الفعل، على السلام نفس الكلمه الكفر، او يفعل فعلا من افعال الكفار كفر الى الله او غير ذلك. من هذه الافعال دفع الافعال، هذا معلوم، هذا معلوم. اما عقيده القلب فلا احد يكره عليه، لان القلب لا يعلم ما فيه الا الله سبحانه وتعالى، لا يمكن ان يكره احد على الاعتقاد ابدا، انما الاكراه على الاقوال والافعال فقط. عقيده القلب لا تتحكم فيها لاحد، هذا بيد الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن قلبها كيف يشاء. ويقول صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ففي القلب على دين. فأمور القلوب هذا بيد الله سبحانه، لا أحد يتقرب فيه لا بإيمان ولا بالكفر.
وإنما سببه أن له بذلك حظا من حضور الدنيا يكره على الدين.
فصرح
عنه
لم
يكن تصرح عنه تكون بسبب الانتقاد،
لأن الانتقاد لا أحد يقدر على
قليل، أو الجهل أو البغض للجنس،
أو الجهل
أيضا
ليس
بعذر،
إذا كان في هذه الإنسان الجهل ليس بعذر، إذا قال كلمة الكفر
جاهلا بمعناه وهو يمكنه ان يتعلم
العلم موجود عنده، لكنه هو اكثر جهاله او غير مبدئيا، لانه كفر. نعم.
او
البغض للدين، او هو لا يكفر الدين، قال الكلمه وهو لا يكفر الدين، لكن ولم يطرح على هذا الكلام، وهو يكفر ولم يكفر الدين، الحكم على الكفر.
او محبه الكفر،
ولا يحب الكفر ايضا، هذا لا يحب الدين، ولا يحب الكفر، يقول اذا ما تكره الدين ولا تكره الكفر، يعني فتح على ودفع لك عن الكفر، ولو كان يغضبها او يحب الدين فانه يكفر بذلك كفرا عليه بما ظهر منه من الفعل والقول.
وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين.
سبب ذلك قال تعالى ذلك لأنه مستحب حياة الدنيا على الآخرة. هل هو الذي سبب الكفار أنهم خالفوا الدنيا على الآخرة ففعلوا وقالوا أقوال الكفار وأفعالهم أو سكتوا عن الإنكار
وسال الظهر من اجل الاعتراض على مصانعهم الدنيويه. هذا هو الذي نفذ لهم الظهر. والله سبحانه وتعالى اعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
وبهذا
انتهى الكلام
المسلم المسيح غفر الله من اهلها ونفعنا بما سمعنا وما قرانا. هذا هو الغيب صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
تبقى في هذا الشريط متسع فأكملناه بالمادة التالية. قال المؤلف رحمه الله كتاب الجنائز. مناسبة هذا الباب لما قبله وهو كتاب الصلاة أن من أحكام الجنائز الصلاة، فلذلك جاء به بعد كتاب الصلاة. والجنائز جمع جنازة بتكريم، وهي الميت على النعش أي إذا كان الميت على النعش إلى جنازة وجنازة بالفتح. ويطلق الجنازة على الميت أيضا ولو لم يكن على النعش. والموت هو غاية كل حي، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه، كل نفس ذائقة الموت. والموت ليس معناه الفناء، وإنما هو مفارقة الروح للجسم، هذا هو الموت، مفارقة الروح للجسد. فالروح تبقى ولا تفنى، والجسد قد يتحلل ويصير رفاتا وترابا، وقد يبقى أيضا. ثم إذا شاء الله سبحانه وتعالى بعث الأجساد، انشئت هذه الأجساد كما كانت، انشئت من رفاتها وترابها الذي تحلل وتعاد ويفنى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يفنى منه كل شيء إلا عجب الذنب، وهو حبة مثل حبة اللوبيا تكون عند العصر، فهذه لا تفنى ويركب منها خلق الإنسان. فإذا أنشأ جسده كما كان عادت إليه روحه، ينفخ إسرافيل عليه الصلاة والسلام للصور أو القرن الذي فيه الأرواح، فتطير كل روح إلى جسمها، ثم يقوم يمشي كما كان في الدنيا، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هذا هو الموت والبعث. والموت له مقدمات، ومن أهم مقدماته المرض، المرض مقدمة للموت، والهرم والكبر أيضا علامة على الموت. والمرض آفة تصيب الإنسان وهي مقدمة للموت، والمريض يباح له التداوي، يباح للمريض التداوي والعلاج، هذا من المباحات، ولا ينافي التوكل، بل هو سبب من الأسباب، والأسباب لا تنافي التوكل. وبعض العلماء يرى تأكد العلاج حتى يقارب به الوجوب، وبعضهم يرى أنه مباح إن فعله فلا حرج عليه، وإن فاته فلا حرج عليه، ولكن يجب أن يكون أو يشترط أن يكون التداوي بأمر مباح بالرقى الشرعية من الكتاب والسنة، فهي أنفع العلاج، وبالأدوية المباحة التي خلقها الله سبحانه وتعالى لنفع العباد، فإن الله سبحانه ما أنزل داء إلا وأنزل له شفاء، فإذا أصيب دواء الداء نفع بإذن الله. فالتداوي بالأمور المباحة من رقية أو أدوية مباحة لا بأس به عند جمهور أهل العلم، وبعضهم يرى تأكده، قوله صلى الله عليه وسلم تداووا على تداوب حرام. أما التداوي لما حرم الله إنه لا يجوز، خصوصا إذا كان ذلك بأمور محرمة تخل بالعقيدة، أمور تخل بالعقيدة كالذهاب إلى المشعوذين السحرة والكهان لأجل العلاج عندهم، فهذا محرم شديد التحريم. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما. وفي حديث: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز الذهاب إلى السحرة والكهان العرافين والمنجمين والمشعوذين للتداوي عندهم، وإذا أطاعهم بما يأمرونه به من الشرك فقد كفر بالله عز وجل. فالذي يذبح لغير الله، يأمرونه أن يذبح لغير الله فيجيبهم ويذبح، فهذا شرك نفسه يخرج من الملة، أو يعملون له أشياء من الشرك ويوافقهم عليها الاستغاثة بالشياطين أو بالجن، الاستعانة بهم أو بالسحر، كل هذا كفر وشرك بالله عز وجل. وكذلك التداوي بالمحرمات من النجاسات والسم وغير ذلك، فهذا محرم لا يجوز التداوي به. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تداووا بحرام. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. لهذا يقول الفقهاء: يباح التداوي اتفاقا ولا ينافي التوكل، لكن بالشروط التي ذكرناها، أن يكون بغير محرم، وأشد المحرمات الشرك والسحر والكهانة والشعوذة والقلاسل وتعليق الحجب الشركية والرقى الشركية، كل هذا لا يجوز. وكذلك التداوي بالنجاسات والأشياء الضارة، كل هذا لا يجوز. والمريض أيضا هذا الحكم الأول وهو التداوي. الحكم الثاني من أحكام المريض عيادته، يستحب للمسلم عيادة أخيه المسلم إذا مرض، وهذا من حق المسلم على المسلم أن يعوده ويجلس عنده قليلا، لا يطيل الجلوس عنده إلا إذا كان المريض يرغب جلوسه، وإلا فليخفف الجلوس ويسأله عن حاله ويوسع عليه الأمر ويفتح له باب الرجاء ويقول: أنت إن شاء الله طيب ومرضك خفيف وما أشبه ذلك، يحسن ظنه بالله عز وجل ويفتح له باب الأمل، ولا يقول له: أنت مريض، أنت مرضك هذا شديد، مرضك هذا مخوف، لا يقول هذا، أنه يزيد المريض مرضا، بل إنه يبشره ويوسع عليه ويخفف عنه الألم. والأمر بيد الله سبحانه وتعالى، ويأمره بحسن الظن بالله عز وجل. وإذا رأى فيه علامات الموت أو قرب الوفاة يذكره وصية والتوبة مع فتح باب الأمل له، يقول: هذه أشياء تنفعك ولا تضرك، الوصية حتى الصحيح الإنسان الصحيح حب له أن يوصي، أو يجب عليه إذا كان عليه ديون حقوق للناس يجب عليه أن يوصي، فالوصية لا تقرب أجلا ولا تدفع أجلا، أمره بالتوبة والتوبة هي المطلوبة صوبة مطلوبة من الصحة ومن المرضى يشهد التوبة والوصية بما له وما عليه ويقول له هذه أمور مطلوبة من المرضى ومن غيرهم. فإذا حضره الموت وصار يقاسي من النجع فإنه يستحب أن يلقن لا إله إلا الله يوجه إلى القبلة في حالة الاحتضار ويلحنه الشهادة لا إله إلا الله ولا يقول له قل لا إله إلا الله فإنما يتلفظ بلا إله إلا الله عنده من أجل إذا سمعه يقول مثله فإذا قالها مرة فإنه يسكت ولا يكرر عليه لأن هذا يثقله مع ما يقاسي من ألم الموت فلا يكرر عليه إلا إذا تكلم بكلام فإنه يعيد التلقين بقوله صلى الله عليه وسلم لم كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة فيلقينه هذه الكلمة العظيمة ليتكلم بها وتكون خاتمة لحياته يموت عليها فيكون من أهل الجنة. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بمعنى أن الإنسان يثبت على الطاعة وعلى الإيمان حتى يأتيه الموت وهو كذلك. فإذا قبضت روحه فإنه يغمض عينيه لأن الميت إذا قبض روحه جحرت عيناه وانفتحت فيغمضه كما يأتي في الحديث كما أغمض النبي صلى الله عليه وسلم أبا سلمة بمعنى أنه يرد جفنه على عينه ولا تبقى عينه يحضر ثم يجرد من الثياب التي عليه لئلا يفقد جسمه الثياب التي مات فيها تنزع ويسجى يعني يغطى بثوب يستره كله عن الأنظار. وإذا كان عليه ديون فإنه يغادر لقضاء ديون إن كان له شركة وإلا فيستحب لأحد إخوانه من المسلمين أن يتحمل عنه الدين يعني يكسر الدين الذي عليه فهذا ما ينبغي للمريض وما ينبغي عند الاحتضار وما ينبغي بعد الاحتضار. وهناك أشياء أيضا وردت فيها الأدلة مثل قراءة ياسين عند المحتضر وهذا يأتي إن شاء الله. نعم. أكثر ذكرها من اللذات أكثر ذكرها لتذكره واستحضاره لا يغفل الإنسان ينسى الموت لأنه إذا تذكره استعد له وتاب إلى الله سبحانه وتعالى من الذنوب وعمل عملا صالحا. أما إذا غفل عن الموت فإنه يترك الأعمال الصالحة أو يقلل منها أو يتساهل في الحقوق التي عليه. فتذكر الموت فيه مصالح عظيمة للإنسان. أولا الموعظة لأن الموت هو أعظم المواعظ. وثانيا أنه يستعد له ويكون على إهضة الاستعداد للموت في كل لحظة لأنه لا يدرى متى ينزل الموت. وهذه اللذات بالذال قاطع اللذات. فكم من منعم في دنياه منبسط في أكله وشربه ساهيا لاهيا هجم عليه النصف قطع لذته قطع اللذة التي هو فيها ونقله إلى حسرة وإلى ضيق ونفس فهو يقطع اللذات الموت يقطع اللذة ويزيلها. وفي آخر الحديث لا تذكرونه في قليل إلا كثر ولا في كثير إلا قلل فأيضا تذكر الموت يحمل على القناعة باليسير وعدم الطمع في الكثير لأن الإنسان في هذه الدنيا على أهبة السفر فيكفيه منها ما يمضي حياته ويعيشه فيها ويمتعه فيها وأما ما زاد عن ذلك هذا ليس له هذا لغيره لا يخرج من الدنيا بشيء ولو كان عنده أموال الدنيا ما يخرج منها بشيء إلا بالكفن فقط. فإذا تذكر الموت فإنه يقنع بالقليل من الحلال ويترك الكثير الذي يشغله أو ربما يقوم من الحرام فإن النفوس مغرمة لحب المال فإنه لحب الخير لشديد يعني المال وتحبون المال حبا جم فإذا نسي الموت مع حبه للمال قد يستغرق في جمعه من حلال وحرام ولا يحاسب نفسه. أما إذا تذكر الموت فإنه يكف عن كثير من التصرفات والمكاسب المحرمة لأنه يعلم أنه محاسب عن هذه المكاسب ويتذكر الموت به مصالح عظيمة. نعم. لا يتمنين هذا نهي نهي مؤكد من النبي صلى الله عليه وسلم والتمني هو الطلب أي لا يطلب أحدكم الموت من غر أي بسبب غر نزل به غر في بدنه من مرض ونحوه أو غر في ماله أو في أهله فمن أصيب بغر في ماله أو في أهله أو في نفسه عليه الصبر والاحتساب ولا يجوز له أن يتمنى الموت لأن حياته خير له إن كان في عمل صالح فإنه يزداد وإن كان في عمل غير صالح فإنه يرجى أن يتوب يرجى أن يتوب فحياته خير له. هذا للمؤمن. أما الكافر العياذ بالله فهذا حياته ضرر عليه إنما نملي لهم ليزدادوا إثم. أما المؤمن وإن كان عاصيا وإن كان فاسقا حياته خير له لأنه يرجى أن يتوب فيلقى الله عز وجل وهو تائب لأن إيمانه بالله عز وجل يسوقه إلى التوبة. فهذا الحديث فيه النهي عن تمني الموت هو مكروه أو مكرر إذا كان من أجل الضرر الذي نزل بالإنسان أولا لأنه ينافي الصبر تمني الموت ينافي الصبر والمسلم مطلوب منه الصبر على ما يبتلى به وثانيا أنه ينهي حياته التي هي خير له إن كان يعمل صالحا فإنه يكثر ويزداد وإن كان في عمل غير صالح فإنه يرجع أن يتوب، ولأنه لا يدري ما بعد الموت، ربما يكون ما بعد الموت والعياذ بالله أشد مما هو فيه من الضر، فهو لا يدري ما لا يلاقي. هذا إذا كان تمني الموت من أجل أمور الدنيا، أما إذا كان تمني الموت من أجل الدين، يتمنى الموت لأجل يسلم على دينه إذا كان وقت فتن ويخشى على دينه، فلا بأس أن يتمنى الموت، لما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. ولأن مريم عليه السلام تمنت الموت لما خشيت من الفتنة: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، لأنها خشيت من الفتنة على قولها أن يتكلموا وأن يقولوا، وقد حصل ما تخوفت منه. فإذا كان تمني الموت من أجل الدين والسلامة من الفتن فهذا جائز، أما إذا كان تمني الموت من أجل مصائب الدنيا فهذا لا يجوز، بل على المسلم الصبر والاحتساب والتوبة إلى الله عز وجل. فإن كان لا بد أي لا مناص من تمني الموت، يعني لا بد أن هذا الإنسان يتمنى الموت، فليفوض الأمر إلى الله، يقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي، فيفوض الأمر إلى الله عز وجل أن يختار له الخيرة المباركة الموت أو بالحياة. وهذا الحديث يدل على مسائل: المسألة الأولى النهي عن تمني الموت إذا كان من أجل الضرر في الدنيا والمصائب. ثانيا الحديث يدل بمفهومه على أن تمني الموت إذا كان لأجل الدين والخوف من الفتن في الدين فهذا جائز، في قوله: من ضر نزل باسم ضر، ومفهومه أنه إذا كان لغير ضر فإنما هو خوف على دينه فإنه يجوز. ثالثا في الحديث تفويض الأمر إلى الله عز وجل بأن يقول: أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، يعني يدعو بهذا الدعاء بدل أن يتمنى الموت، يدعو بهذا الدعاء. نعم. المؤمن يموت بعرق الجبين. الجبين هو جانب الجبهة، هذا هو الجبين، ما بين الجبهة وبين الأذن، هذا يسمى بالجبين، فوق الصدر. ومعنى الحديث والله أعلم فسره العلماء بتفسيرين: التفسير الأول أن معناه أن المؤمن يشدد عليه في النزع، يشدد عليه في النزع وسياق الموت من أجل تمحيصه من الذنوب ليلقى الله جل وعلا وهو ممحص من الذنوب، فيكون في تشديد الموت عليه تكثيرا لخطاياه. وقد اشتد الموت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان يقول: إن للموت تسعرات. فالمؤمن يشدد عليه في الموت من أجل تمحيصه وتقريره تكثير سيئاته، هذا تكثير. التفسير الثاني أن معناه أن المؤمن يشد ويفتح في طلب الحلال إلى أن يموت، إلى أن يأتيه الموت. المؤمن يطلب الرزق الحلال ويشد ويفتح ولا يتكاسل عن طلب الرزق الحلال حتى يأتيه الموت وهو كذلك. فهذا فيه الحث على طلب الرزق الحلال والتعب في ذلك حتى يأتيه الموت، ولا يسأل الناس أو يترك الكسب الحلال يصير عالة على غيره، فليطلب الرزق إلى أن يأتيه الموت. هذا المعنى الثاني للحديث. قال صلى الله عليه وسلم: لقي موتاكم لا إله إلا الله. ومعنى التلقين إلقى هذه الكلمة على المحتضر، والمراد بموتاكم المراد به المحتضر، أما الميت فلا يلقن بعد موته لأنه لا يستفيد من هذا. المراد بموتاكم لقنوا، أي ألقوا على موتاكم هذه الكلمة، وموتاكم يعني المحتضرين، ليس المراد الموتى الذين خرجت مراحهم أنهم لا يستفيدون من التلقين. وفائدة التلقين أن يختم لهم بها فيموتوا عليها فيكونوا من أهل الجنة، كما في الحديث: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. هذه فائدة تلقين الموتى لا إله إلا الله. وقوله موتاكم خطاب للمؤمنين، فهل تلقين لا إله إلا الله خاص بالمؤمنين أو أن حتى الكافر، حتى الكافر يطلب منها يقول لا إله إلا الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد عمه أبا غالب وهو في الموت قال له: يا عم قل لا إله إلا الله. وكذلك لما زار يهوديا شابا يهوديا كان يخدمه فمرض وأصابه الموت، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليه يعوده فقال: يا غلام قل لا إله إلا الله. فنظر إلى أبيه وكان أبوه حاضرا، أبوه يهودي، فقال: أطع أبا القاسم. فقال الشاب: لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فدل على أن الكافر يعهد ويعرض عليه الإسلام، المسلم يعود الكافر المريض ويعرض عليه الإسلام ويدعوه إلى الإسلام لعله أن يقبل ويموت على الإسلام فيلقن لا إله إلا الله. قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا على موتاكم ياسين، يعني سورة ياسين. المراد بموتاكم من حضرتهم الوفاة، وليس المراد الذين قد ماتوا، فإن الأموات لا يقرأ عليهم القرآن، لأن هذا بدعة غير معروف عند السلف أنهم يقرؤون على الجنائز أو يقرؤون عند القبور، هذا غير معروف عند السلف، هو بدعة. وإنما المراد القراءة على المحتضر، لأنه هو الذي يستفيد من القراءة ويفوق إلى الله عز وجل. ولأن قراءة ياسين ذكروا أنها تسهل خروج الروح ولما فيها من ذكر التوبة والجنة والنار، وفي قصة الرجل الذي قال لقومه يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون قيل ادخل الجنة قال لا ليس قومي يعلمون. فهذا الرجل قسم الله له بخير وقيل له ادخل الجنة. فهذا يذكر المحتوى التوبة ويذكره البعث والنشور لأن السورة كلها تدور حول هذا المعنى حول البعث والنشور والجنة والنار والتوبة. فيتذكر إذا سمعها ويتوب إلى الله عز وجل وأيضا إذا كان أيضا تسهل